صلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ونعم بعد. صلى الله عليه وسلم الصلاة الأوقات التي يستحب فيها الصلاة، وقلنا أن الظهر والعصر والمغرب هذه يستحب فيها، كذلك يستحب فيها الصلاة في أول الوقت، إلا الظهر فإنها يستحب في شدة الحر حيث الأخر، وأما العشاء فإذا اجتمع الناس وإن لم توجد مشقة في التأخير فالأفضل التأخير، وأما الفجر الصحيح أنها تصلى بغلط في بداية وقتها، لكن يحاول أنه أن الإمام يطول فيها حتى يخرج في الإفطار. ثم ذكرنا القطاع الفوائد، قلنا أن الفوائد الصحيح أنها لا تقضى إلا لمن تركها نائما أو نافيا، هذا الذي جاء فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من تركها متعمدا ليس هناك دليل يدل على أنه يقضي، قال المؤلف رحمه الله تعالى الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهير حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمر بن عبسة صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشدودة محصورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفجر فصلي فإن الصلاة مشدودة محصورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا الحديث صحيح مسلم، وبين فيه العلة في هذه الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. فالآن في الحديثين خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها عند بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الاستواء، وكذلك عند بعد العصر إلى غروب الشمس، فهذه خمسة أوقات جاء النهي فيها، وجاء في ثلاثة منها نهي شديد، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الاستواء، وهذا هو حديث عقبة بن عامر يدل على هذا، على أن هذه الساعات الثلاث فيها النهي والشد من النهي عن بعد صلاة الصبح والعصر. فهذه خمسة أوقات جاء فيها النهي، وهناك أيضا وقت آخر جاء فيه النهي وهو بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر، جاء عن ابن عمر في السنن أنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. إذا أذن المؤذن الفجر فإنه لا ينبغي أن يصلي المسلم أكثر من ركعتين. يصلي فقط سنة الفجر ويقصر عن الصلاة حتى يصلي أو حتى تطلع الشمس بعد ذلك. أي أنه إذا صلى الفجر فذلك لا يصلي بعدها إلا أن يقضي ركعتين. فهذا قد جاء الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال استثنى من هذا النهي زمان ومكان. والحق يقال أن النهي في هذه المواضع ليس كله سواء كما ذكرنا. فهذه الثلاثة الأولى النهي فيها شديد. وأما بعد صلاة الصبح وبعد العصر فالنهي فيها خف. ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيها قضاء الفوائد. وأجاز فإنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر. وأجاز حديث أم سلمة في البخاري. وكذلك أيضا أجاز كما في حديث قيس بن عاصم أجاز لمن صلى قضى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. قال استثنى من هذا النهي زمان ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طوره ويدهن من دهنه أو يمس من طين بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصف إذا تسلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الحديث في البخاري وهو يدل على أن الرجل له أن يصلي في ذلك الوقت ولو كان عند الاستواء لأنه لم يستثني. فهذه المسألة فيها خلاف. الشافعي يقولون هذا الإمام الشافعي يقول أن هذا الوقت يجوز فيه الصلاة ولو كان في وقت النهي خاصة يوم الجمعة. وذكر حديثا بذلك لكنه حديث لا يصح وإنما يستدل بهذا الحديث. وهذا الحديث عموم من عموم الصلاة ولم يخص وقت النهي. وهناك أيضا في وقت النهي عموم. فلهذا أجاز بعض العلماء في هذا أنه إذا كان تحية المسجد أراد أن يصلي صلاة لها سبب في ذلك الوقت فإنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فيها أي أطلق الحكم في الصلاة قبل الجمعة قبل صلاة الجمعة. قال فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب وتبعه عليه الإمام أحمد بن محمد خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار. قال وأما المكان فمكة زادها الله تعالى تشريفا وتعظيما فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار. وهذا بعض حمله على صلاة الصلاة في مكة، وبعضهم حمله على التطوع على الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد، مثل أيضا كذلك الطواف. والظاهر أنه خاص بمكة، أن هذا خاص بمكة، أنه صلى فيها في أي وقت شاء. قال: والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له، فيجوز في هذه الأوقات قضاء الفوائد فريضة كانت أو نافلة، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هذا تجد أنه جاء في بعض الأوقات، مثل صلاة الصبح بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، وبعد كذلك الاستواء. بعد الاستواء جاء فيها الترخيص في الصلاة في ذوات الأفطار، لكن عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس لم يأتي فيها دليل على جواز صلاة من الصلوات، لكن جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة في إطلاق الصلاة فيما هو له سبب، مثل مثلا تحية المسجد، مثل ركعتي الوضوء، مثل كذلك الكسوف، غير من هذه الأسباب. لكن الأولى كما ذكر الإمام الدقيق العيد وغيره أنه ينتظر حتى يذهب وقت التحريم، خاصة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وإن صلى الشخص إن شاء الله ليس فيه شيء، إن شاء الله إن صلى مثلا تحية المسجد أو غيره إن شاء الله ليس فيه شيء، وإنما النهي عن التطوع المطلق. قال: كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال أخبرني بأوجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت قصة عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال: وتجوز تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، وهذا كما ذكرنا فيه إطلاق هذا القول أو هذا الحديث فيه إطلاق، وعارضه إطلاق النهي. فبهذا بعض العلماء قدم هذا وبعض قدم هذا، لكن هذا الحديث تجد أنه لم يدخله تخصيص بخلاف أوقات النهي، فإنها دخلها تخصيص. هناك قاعدة عند العلماء يقولون: العام أو المطلق الذي يخصص أو العام الذي يخصص يكون أقل من العام الذي لم يخصص، يكون أقل، أو العام الذي لم يخصص يكون عمومه أقوى من العام الذي يخصص، من العام الذي يخصص. كيف هذا؟ الآن هذه مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام، عام أن الرجل إذا دخل المسجد يصلي، ليس هناك ما يخصص هذا العموم، أنه مثلا إذا دخل مسجد كذا أو كذا ليس هناك. لكن النهي عن صلاة الأوقات خصص، فمثلا بعد العصر خصص أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه سنة الظهر، وكذلك بعد الفجر خصص كذلك أنه تقضى فيه سنة الفجر، وهكذا فدخله التخصيص. يقولون أن العموم الذي لم يدخله التخصيص يكون أقوى من العموم الذي قد خص، ولهذا بهذا أخذ العلماء أن ذوات الأسباب أي التي لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي. قال النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، هذا قد ذكرناه. وهنا قبل هذا هنا مسألة وهي بعد صلاة العصر، هل هذا النهي متفق عليه؟ ما جاء فيه خلاف، هل النهي بعد صلاة العصر أم بعد ذهاب أو بعد ذهاب البياض من الشمس؟ لأنه قد جاء في حديث علي السنن أنه قال لا تصلوا بعد العصر والشمس مرتفعة، أو قال قال صلوا بعد العصر أو صلوا العصر ما دامت الشمس مرتفعة، فأجاز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة، جاء في لفظ ما دامت الشمس بيضاء، وجاء في لفظ النسائي لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. فإن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أن الصلاة بعد العصر جائز، وإنما النهي بعد ذهاب الارتفاع، ارتفاع الشمس على بعد ظهور الاضطراب، لأن الشمس إذا مالت عن الارتفاع فإنه يظهر فيها الاضطراب. وهذا القول قال به ابن حزم من الظاهرية، وكذلك رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن واستدل بحديث جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر صلى ركعتين بعده، صلى العصر صلى ركعتين بعده. وهذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، هل هو هكذا؟ لأن هذا الحديث جاء فيه أو جاء في صحيح مسلم أن هشام بن سعد أو غيره سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر، فقالت سل أم سلمة فإنها أخبر مني بهذا الحديث. وجاء في أيضا رواية في مسلم وفي البخاري قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتني أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد صلاة العصر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته. هذا كأنه اجتهاد منه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل إلا ويداوم عليه، لكن أم سلمة ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة أنه فعل هذا، وهي ناقلة في الحديث. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فأرسلت أم سلمة جاريتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن هاتين الركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي أمية فإنه قد جاءني أناس بعد صلاة الظهر فشغلت عن الصلاة بعدها فصليتها الآن، فهذا الذي نقلته أم سلمة. وأما كلام عائشة رضي الله تعالى عنها فلعله اجتهاد منها أو استنباط، وإلا فإنها كانت تحيل إلى أم سلمة وكانت تقول حدثتني أم سلمة، لهذا فليس عندها حديث بهذا، وإنما كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته لداهما عليه، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل قضاء، قضى ركعتي الظهر وقضى في ذلك الوقت، لهذا الاستدلال بهذا لا يبلغي وليس بصحيح. وقد استدل به شيخ الألباني رحمة الله عليه لأنه قال إسناده صحيح، أخذ بظاهر إسناده وقال إسناده، بل في رواية البخاري كذلك تدل على هذا، فلهذا أخذ بهذا الشيخ الألباني وقال أن العصر لا تصرف إلا بعد أن يذهب ارتفاع الشمس أو يذهب البياض الذي في الشمس. والصحيح أن هذا النهي الذي يكون بعد صلاة العصر ليس كالنهي الذي يكون بعد اضطرار الشمس، صحيح أن هناك نهي أو أن هناك فرق بين صلاة بعد صلاة العصر وبين صلاة بعد اضطرار الشمس، هناك فرق، فهذا النهي ليس مثل ذاك، ذاك نهي شديد أي بعد اضطرار الشمس، لأن اضطرار الشمس يأتي بعدها طلوع طلوع الشمس وهي تطلع بين قرني شيطان. قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي صلاة العصر بعد اضطرار الشمس أنه أنها صلاة المنافقين، أنها صلاة المنافقين، فدل على أن هذا الوقت ليس مثل هذا الوقت، كذلك النهي في ذلك الوقت ليس مثل النهي في بعد صلاة العصر، وإلا وهو من الأوقات المنهي عنها للأدلة المتكاثرة في هذا. فجاء في الصحيحين عن عدة من الصحابة منهم عمر ومنهم ابن عباس ومنهم أبو سعيد، جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال أن لا يؤمن عن التطوع إذا أقيمت الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب هذا أيضا مما نهي عنه، فإنه إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي شخص التطوع، وإذا كان في تطوع فإنه واجب عليه أن يقطع، إذا صلى في أو إذا كان في تطوع واجب عليه أن يقطع. وأما إذا كان في فريضة مثلا دخل مسجد وهو لم يصلي العصر كان مسافرا لم يصلي الظهر فهو مسافرا فصلى الظهر فقام في الصلاة، فهل يقطع هذه الصلاة؟ الظاهر أنه ما يقطعها لأنها صلاة مكتوبة، وإنما يقطع الصلاة صلاة التطوع، يقطع صلاة التطوع. وأيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا مثلا في هذا الباب أن هنا قطع الصلاة يكون إذا كان في صلاة، معنى في ثنايا الصلاة، أما إذا كان في آخر الصلاة معنى قد انتهى من ركعات بعدما ركع وقام في الركعة الثانية، فإنه هنا ما يسمى أنه في صلاة لأنه قد انتهى من ركعتين، قد انتهى من ركعتين. فلهذا فإذا كان مثلا في التشهد أو مثلا في السجود الأخير فإنه يكمل ثم يلحق، إلا إن رأى أنه سيفوت على نفسه مثلا الصلاة مع الإمام فإنه أفضل أنه يقطع. قال المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال فضلت على الأنبياء بشك وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالراس وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ووصلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. قال فالأرض كلها مسجد إلا ما استثني في هذه إلى حديث عن جند بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد يكون على أو يكون بأمور، إما أن يصلي عند القبر عند القبور، أن يجعل صلاته عند القبور، فهذه من اتخاذ القبور مساجد. أو أنه يكون عند القبر أو يأتي بالمسجد ويضعه عند القبور، أن يبني مسجدا عند القبور، فهذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد. أو كذلك يبني عليها بناء المساجد، بناء المساجد وكأنها مسجدا مثل ما يفعل لها من القبب وغيرها. فهذه ثلاثة أوجه ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألف في هذا الباب. ايش اسمه؟ تحذير الساجل من اتخاذ القبور مساجد. قال عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، الا المقبرة والحمام. وهذا حديث صحيح. والحمام هنا ليس الحمام بيت الخلاء، ليس الحمام بيت الخلاء، وإنما المراد بالحمام هو الماء، هو المكان الذي يستحم به، الذي يغتسل فيه، ولأنه مكان الغالب فيه تكشف العورات فلا ينبغي أن يكون للصلاة إلا إذا كان مثلا جعلت هناك غرف، غرف يصلى فيها، فهذا طيب، ما في شيء يصلى في هذه الغرف التي تكون في هذه الحمامات، أن تكون بعيدة عن التكشف. وأما في ذلك الموضع الذي يكون فيه الاغتسال فهذا ما ينبغي، ينبغي أن يبتعد عن هذا المكان. وكذلك أيضا من باب أولى الصلاة في الأماكن التي تكون فيها النجاسات، فأيضا كذلك لا يجوز. ليس معنى أن الحمام هنا ليس هو بيت الخلاء أن بيت الخلاء يجوز، لا، أيضا لا يجوز الصلاة في مثل هذه الأماكن من باب أولى، لأنها أماكن الغالب أنها أماكن نجاسات. وكذلك أيضا حرم الحمام لأن الحمام الغالب أيضا كذلك أنه يبال فيه، أنه يبال في هذا الحمام، ولهذا حرمت الصلاة في هذه الأماكن التي تكون فيها نجاسات. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. فهذه الآن أربع أو ثلاثة مواضع، ويدخل فيها أيضا بيت الخلاء، أربعة مواضع ينهى عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها، وكذلك الأزمان 7 أزمان أو 6 أزمان ينهى عن الصلاة فيها. فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.